أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام العلم الزاهر الطهر الطاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلت النوبة إلى الدليل الآخر الروائي الذي يتمسك به للبطلان في الشكوك المبطلة. الدليل الآخر حسب ما قرر عند جماعة أو بعض الأعلام هو اللسان الثالث الذي مر بنا في بداية البحث الشكوك. رجل لا يدري كم صلى، منها صحيحة صفوان ابن يحيى وغيرها. بتقريب انه لم يدري كم صلى في مقابل درايته، يعني اصل الشك، وفي تقريب انه بين الواحدة والاكثر. ومر أن هذين التقريبين متدافعين، وإن ذكر في تقرير تقريرات السيد الخوي رحمة الله عليه. بس على كل الأقل المسؤولية تقع على المقرر، إن لم تقع المقرر لا، لكن بينهم تدافع. لأن فرق بين أن نقول صورة الشك المأخوذة في اللسان الثالث هي مطلق الشك لم يدري في مقابل يدري، لم يدري في مقابل يدري، يعني أي مطلق الشك. وبين يقول لم يدري كم صلى، بلحظ كم صلى، لم يدري كم صلى وتطبيقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة على مجرة، هذا التقريب آخر. لأنه إذا كان بين الواحدة والأكثر فهذا شك فيما فرض الله وليس مطلق الشك. سقف أدنى وسقف أعلى، هذا شك فيما فرض الله. فيندرج هذا اللسان في لسان الأول في أحد شقيه، أنه الشك فيما فرض الله يوجب البطلان. فإذا لا تصلح أن تكون هذا هذا هذه الدلالة أو اللسان الثالث، لا تصلح أن تكون عامة لكل بطلان كل شك. وإن أريد لم كما استظهر المشهور لم يدري كم صلى، أصلا صلى واحدة أو لم يصلي، صلى اثنتين أو لم يصليها، لأن الواحدة طرف، هذا محو الصورة، هذا فرض شك آخر، وهذا هو الأقرب طبعا في دلالة اللسان الثالث. لعل كمل الصلاة، لعل الأولى، تصير نادرة بس تصير هذه الحالات، نادرة لكن تصير. فإذا صار عنده محو في الصورة طبعا هذا يرجع إلى أيضا هذا بطلان الصلاة في كل الصلوات الخمس، لأنه بالتالي ينسحب إلى الشك فيما فرض الله. هذا تشوف تقريب ثاني لدلالة اللسان الثالث أو ثالث. فيدور الأمر بين هالتقريبين أو ثلاثة. أما أنه لم يدري في مقابل أصل الدراية، هذا يتنافى مع المورد الذي الموارد التي تذكر في السؤال في أجوبة هذا اللسان أنه فرض واحد أو اثنتين أو ثلاث أو ثلاث، ليس المراد أصل مطلق الشك، بل المراد الشك المطلق. شنو تعبير مطلق الشك أو الشك المطلق؟ شنو الفرق؟ الشك المطلق يعني أصلا أطرافه مو محددة، هو شك واحد. الشك المطلق شك واحد في مقابل شكوك أخرى كثيرة. الشك المطلق لماذا سموه مطلق؟ لأنه ما معين طرفه منه، واحدة أو لا واحدة، اثنين أو لا اثنين، ثلاثة أو لا ثلاثة، أربعة أو لا أربعة. مو بين اثنين وأربعة وثلاث، أو بين واحد وأربعة، أصلا واحد ولا واحد يجوز أصلا في بداية الصلاة، شو مدري يصلا. اثنين أو لا اثنين، ثلاثة أو لا ثلاثة، علم مجرى. هذا يعبر عن الشك المطلق، أصلا ما معين طرفيه الشك، أصلا طرف ما إليه. شك مطلق، هذا الشك المطلق هو شك من الشكوك في قبال بقية الشكوك. دققوا، فالشك المطلق شك متعلقه مطلق. بخلاف لما تقول مطلق الشك، مطلق الشك يعني شنو؟ مطلق الشك يعني هذا الشك وهذا الشك وهذا الشك وهذا الشك، قد تكون بعض الشكوك أطرافه متعينة. هذا المطلب، هذه الإضافة، قلب المضاف مضاف إليه، المضاف إليه مضاف. طبعا مبحث دقيق في المطول في علم المعاني في البلاغة، ركز عليه كثير. نص العموم أو عموم النص، دائما امتحنوا أنفسكم في القضايا. نص العموم أو عموم النص. شو الفرق؟ هذه المطول في باب الإسناد، والمسند إليه ثمان أبواب في علم البديع. البلاغة ثلاث علوم، علم معاني ناني ناني، وعلم البيان، وعلم البديع. أي أعظمهن علم المعاني. السلام عليك يا صاحب علم المعاني. ليش أعظمهن؟ لذلك قدموه في علم البلاغة، في المطول، في المختصر، أو الجواهر البلاغة، شنو بعد اسمه غير جواهر البلاغة؟ شنو مطول مو أطول؟ لا المطول وفي المختصر معاني، لا أقصد جواهر البلاغة، وفي بعد الكتاب هذا مختصر سندويشي، سندويشات دعشي البلاغة الواضحة، السندويشات مو حافظين احنا، اي احنا الغوز حافظينها اما السندويشات ما حافظينها، فالبلاغه الواضحه وغيرها. المقصود هذا المطلب انه في علم البلاغه يجعلون ماذا؟ يجعلون علم المعاني مقدم. لماذا علم المعاني مقدم؟ هذا علم المعاني علم مشترك بينه وبين علم الالفاظ في علم الاصول، كأنما وجهين لعملة واحدة. وبداية علم الأصول هو بحوث بلاغية في علم المعاني، نص على ذلك القرآن الكريم وسيد الأنبياء وسيد الأوصياء. علم الأصول بعض يتحسس من علم الأصول، ما يدري أن علم الأصول أصل بحثه بحث قرآني، ناسخ منسوخ، مجمل مبين، محكم متشابه، عام وخاص، هذا كلها مذكورة في القرآن الكريم حتى. يعني فذلكت نظم المعادلات في التشريع مذكور في القرآن، مراتب الحجج مذكورة في القرآن. أصل هذا المبحث علم الأصول هو قرآني، وكذلك هو نبوي عند في كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أيضا يذكر العام والخاص والناسخ والمنسوخ، كثرة الكذاب عليه وكذا من القبيل، مجمل مبين. وأيضا رب حامل فقيل من وفقه، من مراتب الفهم، هي مراتب الفهم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني شنو؟ يعني الظهور له مراتب. ما هذا معناته؟ هذا مبحث أصولي، كل مباحث نبوية وقرآنية ومباحث. أيضا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعني عند عدة روايات مطولة، بحث العام وبحث الخاص وبحث الناسخ وبحث المنسوخ وبحث المحكم وبحث المتشابه وبحث على حال العزائم والرخص وكل هاي مبعوث، وهذه بحوث، هي بحوث النصوص. خطبة الصديقة سلام الله عليه: أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي؟ شوف نفس المطلب، أعلم هي فدلكة الدلالة، ها شوف نفس هي بحوث علم الأصول، أصلا علم أصله قرآني نبوي علوي فاطمي المجرة وفي كلام بقية الأئمة. فهذه نظم في الدلالة. المقصود نرجع إلى علم المعاني، علم المعاني الذي أنجز ما أريد أدخل هذا مو بحث أصولي، بس على كل الأمر جر جر. علم المعاني اللي أنجز في اللغة العربية سرقه كل لغات العالم، فرنسية مو تعصب، لا، لأنه في الحقيقة ما يختص باللغة العربية، لغة المعاني لغة عقلية مشتركة بين الملائكة والجن والإنس وكل المخلوقات، علم المعاني لغة مشتركة. ما تعرف بيئة ترابية طبيعتها بيئة من العالم العقلي، علم المعاني ثمان أبواب فيه: باب المسند، باب المسند إليه، باب الإسناد، باب الحصر، إلى بقية الأبواب اللي تذكرها. علم المعاني واقعا تحفة، علم رياضي أمات علم المعاني، يعني هذا إذا يترك في الحوزة طامة، إذا يترك دراسته يعني واقعا خطر جدا مهم. بحث علم المعاني سيمة في البلاغة، وبعد يجي في الأهمية علم البيان. ولأجل الزخرفة والديكور، بس ديكور هم مهم، يعني علم البديع يسمونه، ذاك اسمه فيه، يسمونه شنو؟ بديع، اسمه فيه زخرفة وكذا، بس زخرفة جيدة يعني منمقة. المقصود أيام ما كان علم البعاني، علم البيان يرتبط بالمجاز وبالحقيقة وبالكناية، طبعا هذه بحوث مهمة حساسة جدا، بس تأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى علم المعاني هي مهمة. بداية انطلقنا من ماذا؟ هذه في علم المعاني يذكرون هذا المطلب: شك المطلق مطلق الشك، المضاف تقلبه تعكسه يصير له معنى، دائما المضاف تقلب المضاف مضاف إليه مضاف إليه مضاف. شوف امتحن نفسك في قوة الذهن، إمام الكلام أو كلام الإمام، إله الكلام أو كلام الإله، دائما تشيسه، كرامة القرآن أو القرآن الكريم أو قرآن الكرامة، له معنى آخر. شك المطلق أو مطلق الشك، ولما جرى خصوص العموم أو عموم الخصوص. كل هاي النقاط دائما هتخليك في المعنى، تمتحن نفسك في المعنى، تمتحن نفسك في المعنى. أكو كم مبحث في علم المعاني، حزورات لطيفة تشحذ رياضة العقلية في الذهن في المعاني، وضرورية وعلتفت لها، يعني هي كلها معادلات طبيعتها هكذا. جيد، نرجع على كل نسادي شقشقة، نرجع إلى نفس المطلب. شك المطلق إذن ماذا؟ شك الذي متعلقه مطلق، خلاف لما يقول شوف مطلق الشك، مطلق الشك يعني هذا الشك ذاك الشك ذاك الشك، شكوك عديدة. إذن مطلق الشك شكوك عديدة، أما الشك المطلق يعني الشك الذي طرفيه غير معينين مطلق حدد. فعندنا شك مطلق وعندنا مطلق الشك. نعم. وكثيرا ما، لما ركز عليه البلاغيون؟ يقولون لأن الإنسان في الاستنباط يشتبه، في الاستظهار يشتبه. إنصافا هذه الروعة إعجازية سمادي إليه نفس الزمخشري، طبعا اكتشفها في كلام الزمخشري السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه. السيد عبد الحسين شرف الدين كما سمعت شخصيا أنا من السيد المرعشي النجفي رحمة الله عليه، لأنه السيد المرعشي ولادته في النجف وترعرع إلى الخارج في النجف الأشرف، بعدين هاجر إلى قوم وكذا أو أراب، فبالتالي التقي ويا تلاميذ صاحب الكفاية السيد عبد الحسين شرف الدين زميل السيد البروجردي في درس صاحب الكفاية وكذا. اي ف سيد عبد الحسين شرف الدين سأل السيد المرعشي ان سيدنا انت صار لك رونق وصدى قوي في حتى زار الازهر ومصر وكذا، مع ان الملفات فتحها على المكشوف، ملف الاول الثاني الثالث عائشه كلها، بس بلغه هادئه طبعا، لغه علميه هادئه لينه بحيث ما سببت تشنج ولا فتنة ولا كذا، لكن شنو سببت أن عدة مشايخ من أهل السنة يتشيعون. ما أنا شفتهم صور كتبهم قضاة كبار كذا، غير طريقة السيد البروجردي رحمة الله عليه، مع أن زميلين متعاصرين في زمن واحد، أحدهما في ذا الجناح والآخر يعني قام ب منهج التقريب والحشي وكذا وفلان. لكن السيد عبد الحسين شرف طبعا من في السطح يعني جو شيخ اي. فالمقصود ايام ما كان ان السيد عبد الحسين شرف الدين لا في العلن لكن بلغه هادئه ودقيقه كتاب المراجعات كذا، يعني هذه شوف هذا اسلوب مو شيء سهل، وهو في لبنان وفي سوريا ويروح إلى مصر ولما جرى وأبدا، هم أسلوبه غير أسلوب الشيخ محمد حسين كاشف غطاء، وغير أسلوب أيضا الشيخ الشيخ عبد الكريم الزنجاني، إيه أسلوبه أسلوب آخر، أسلوب آخر أبدا ما وارى، لم تكن أسلوب أسلوب المواربة ولا اسلوب المواراه. لان اقول هاي الامور يا اخوان لكي تكون عبره، انتم بعدين الله يقدر تكونون نجوم تحملون مسؤوليه، ونحن كلنا يعني نحمل المسؤوليه. هذه عبر لكبار كيف قاموا بادوار لخدمه المذهب. قصص العلماء دعا كمن يطعن في العلماء، هذا ما معلوم شنو وراء ده وراء، بس قصص العلماء عموما تجارب ألف سنة، علماء الإمامية تجارب، واحد يستفيد منها عبرة. يعني السيد عبد الحسين شرف الدين أقدر أشبه خطاه كخطى الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والعلامة الحلي والخاجة نصير الدين الطوسي. أنت شوفت شرح التجريد، شرح التجريد الشيخ نصير الدين مع أنه بين تدري بين وزراء وزراءهم أصلا عضو فيهم، لكن لم يوارب مواربة، خو تعرفون معناها شنو، يغطي يعني يطمطم، لم يوارب كلامه، هذا كلامه في شرح التجريد نفسه، عنده كتب عقائدي عنده نصيد الشغل نصيد بس بلسان هادئ لين علمي رصين بدون ما يغطي اي شيء. هاي مهم طبعا، هذا هم جانب مهم. تات انساني داري يطمطم، تات داري لا داري كل شيء داري، خاجة نصيد يطمطم كان يداري، علامة حليم كان يداري، عندهم مدارات لكن بدون مواربة. أو مواراة للحقائق. بس الإنسان هين غير تشنجي غير سبابي غير انفعالي أبدا أبدا. لكن ودور خواجة نصير الدين الطوسي والعلامة حين قلبوا الدولة من كافرة لمسلمة ومن مسلمة إلى مؤمنة، مو شي سهل ترى. اثنين هذين واقعا يعني مكوكيين عجيبين في سماء عالم الإيمان، الخاجة والنصير الدين الطوسي والعلامة الحدي. على أي حال أقصد هذه أساليب من العمل لازم نلتفت إليها، دي مناهج مهمة. المهم فسأل السيد المرعشي النجفي السعد الحسين شرف الدين هو هذه القدرة اللي أنت حصلتها وكذا، هل المناورة الذكية وكذا وصاعد ونازل بدون أي تشنج وبدون كذا، لكن كل الحقائق متلألئة تخليها واضحة، هاي أنت شلون استطاع؟ فحسب كلام السيد المعاشي كأنما يريد كذا. فالسيد عبد الحسين شرف الدين قال لي درست المطول 18 مرة إلى أن أصبح البلاغة عندي كالطين، فاستثمرتها في كشف الحقائق، لأنه هو فعلا وقف على دلائل في إمامة الأئمة. لا نظن أن دلائل إمامة أهل البيت وعقائد أهل البيت كلها الآن وقف عليها علماء الإمامة، كثير الآن بعد مجمد يحتاج إلى بلورة، كثير من حقائق القرآن وحقائق الحديث النبوي المتفق عليه بين الفريقين. المقصود في علم المعاني، هذه نكتة مهمة أرجع، سعد حسين شرف الدين كشف الدقة في المعنى في آية المودة عند الزمخشري، ما فهمها ولا وقف عليها أحد من المفسرين. واقعهم صعبة، قل لا أريد أقول لكم شك المطلق، مطلق الشك هذا مو شيء سهل. هاي المعاني لما تعكس في الترتيب بينها وفي الإسناد، تقدم المؤخر المتأخر المقدم وتربط، ولما جرى المعنى منظومته يختلف في أبواب الاستدلال كثير، مو شيء سهل. هذه شوف هذه عبارة عن قدرة الاستنباط في المعاني في الظهورات، مو تمشي على رسلك، مو يمشي الإنسان على رسله ويشفت، لا 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 تأمل. شوف قل لا أسألكم عليه أجرا، شوف كم احتمال، شوف شلون دقة الزمخشري، ما بحث استنباط، يجيك في الفقه الفروع أما كذا، والعقائد أشرف بكثير من الفروع أقدس يعني. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة القربة، شوف هذا احتمال، ادرسه شو الفرق بينه، إلا في القرآن شنو الآية إلا شنو ما تفصحوا المودة، لما تقولها سريع حتى ذهنك ما يركز، لما تقولها بإفصاح ليش لا تهذ القرآن هذا، الله يرحمه السيد البيجاني يقول رواية تستنبط من عنها لا تهذ هذا، شوي افصح، هذه الافصاح يخليك تنتبه للمعاني، ذهنك في الاستنباط والاستظهار يخليك تلتفت تركز سريع المعنى يفوتك، هي لا تهذه هذا لما تقدر تتدبر في الاستنباط، نفس الشيء في الآية في الرواية، شلون تستنبط أنت بدون ما تتركز تتدبر عادل. لذلك لما واحد كان يشكل عليه السيد البغاني رحمه الله عليه في كتاب بحث القضاء أو الحدود الشهادات أو الحدود، يقول لك الرواية خلاها قدامك وطالعها ويشكل، لا تطالعني أنا طالع الرواية عساس شوف إشكالك أصلا يرهم ويا الرواية، لو أنت أصلا تحكي في وادي والرواية وين؟ في وادي آخر، تركيز على ألفاظ الرواية. شوف الحين لاحظوها، قل لا أسألكم علي أجرا، أساس أقول لك شك المطلق مطلق الشك، هاي في الروايات يوميات الاستنباط التفتوا لها سواء فروع أو عقائد، هي هذه الحقائق تظهر من هالجانب، نوع من محاككة الاستظهار الاستنباط عند الإنسان نفسه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا شنو؟ المودة، المودة في القربة. ماذا لو قال المودة للقربة؟ شنو الفرق؟ أي واحد، شوف كم خيار الآن عندنا، مودة القربة واحد، مودة قربة اثنين، المودة للقربة ثلاثة، مودة القربة أربعة، مودة في القربة أي أخرى. شوف ربما يحصي تسع احتمالات، شنو الفرق بينها؟ عجيب، الله أكبر، عجيب في الفرق في المعاني. احنا اصلا ما نتفت شنو الفرق، يلا شيل شيله واحده وامشي. كيف تشيل شيله هاي في شلون في يوميات الاستنباط انت تستنبط؟ هذا الحكم لمطلق المطلقه او لقسم خاص من المطلقات مثلا؟ ها كل هاي يرتبط بها المبحث. سايف الفروع والعقائد اعظم خطرا وقدسيه واهميه من الفروع. اذا واحد ما يركز ما يقدر تركز، لفظة لفظة ركز عليها، خل عليها مجهر، مجهر تركيزي. وعجيب المعنى اللي استنبط الزمخشري اللي يبلور السيد عبد الحسين شرف الدين عن الزمخشري، اصلا ما حد التفت له على الاطلاق، واقعا سر عظيم. انا لن اقوله، انتم روحوا عنوا نفسكم شوفوا شنو، ربما ذكرناه في موارد اخرى بس ينسى، وادري ينسى. يبقى مثل استصحاب العدم الأزلي، تعارض استصحابين يريد له محاكاة كثيرة وعاد يضبطه يسيطر عليه. فمقصودي دققوا في يوميات الاستنباط هكذا يا أخوان، سواء في علم الفقه الفروع، في علم الكلام، في كذا، مهم شو معنى الاستنباط هذه القدرة، علم المعاني. يعني شوف نظم المعاني، هندسة المعاني، شلون تأخذها من الفرق. لم يدري كم صلى، نفس رجعنا، لم يدري كم صلى في مقابل يدري شكها، فما الظهور المراد؟ لم يدري كم صلى، لم يدري يعني شك المطلق، لو مطلق الشك السيد اخوي حاول يستظهر من هذا مطلق الشك، هي مطلق الشك لو شك المطلق، شوف شلون من نفس الالفاظ تنتزعها انتزاع، مقمع، قمع، القمع بمعنى النازع يصير في بعض الموارد، معنى القمع سواء قمع تنضم لا تقمعها، يعني مثل تنزعها، اي تنزع المعاني عن بعضها البعض. هاي نكتة مهمة. المهم القرينة التي نرد بها هذا الاستدلال لأن لدعوة أن الرواية، شوف هذا بنى بناء صرح كبير في باب الخلف الشك السيد أخوي على شوف على هذه الهندسة في المعنى من الألفاظ. شوف وين مفتاح الاستنباط، مفتاح الاستظهار، هاي في الفروع وفي العقائد. لا تسرع، هذا لما يقول لك المعصومين أميم يقول لك لا تهذ هذا، الآن علم بشري موجود يسمونه باور بوينت، باور يعني طاقة، بوينت يعني نقطة، يعني مركز طاقة الذهن في لفظة لفظة. لذلك الحين يسمون سبورة وخلون الحضار للمحاضرة أو للكلمة يطالعون يمكن. لما أساس التركيز في اللفظة، تركيز في الألفاظ مهم. أكثر اشتباهاتنا يا أخوان في الاستظهار، في الاستنباط، في التفسير، في فهم بعضنا البعض، حتى في يوميات الأخلاق، عدم التركيز في الألفاظ، عدم شنو التركيز في الألفاظ. ركز في اللفظ، هذه أحد أسرار الدقة، أحد أسرار التحقيق. ركز حتى أحد أسرار شنو الرياضة الروحية، التركيز وين؟ في الألفاظ، في المعاني. ركز، أصلا من أقوى أمور حتى رياضة الروح التركيز، لأن الإنسان يصير مطفي يمشي بسرعة يركز يتروى. على كل التركيز شيء غير التكرار، هنا التركيز ركاز، يضرب ركاز يوقف يتروى. على كل فنرجع، هذه نذكرها يا أخوان لأن هذه ما مذكورة في كتاب وبحث وكذا، لكن هي من يوميات الاستنباط اللي تأثر في قدرتكم الصناعية والاستظهار، وسيما استظهار قبل لا يصير تجريدي ومثلي ونموذجي وتنظيري كلي بلي. تعال انت شوف اللفظة وين، منين اخذت المعاني انت؟ اللفظة تساعدك او لا؟ يوميات بحوث التعارض في المسائل الفقهية كلها يدور على هذا الشيء، تركيز عليه. مسألة في بحث الديات، بعض الأخوة يجوز يدرون به قرابة أسبوعين ثلاثة، أسبوعين صياغة المسألة تأثر، صياغة لفظا ها تأثر في كيفية استنباطها من الروايات والمجرة، تجعل المدار على الدية في كسر الظهر كسر الصل، أو تجعل المدار على فوت المنافع. المقصود ما أريد أدخل بعد في هذا المثال وتفاصيله، مقصود التركيز في ترتيب المعاني مهم. المعنى تقدمت أخرى تحط من له معنى ثالث، ما تخلي له معنى ثالث. شوف مثل بيت يتركب. هذا تمام الكلام. إذن في الأدلة المبطلة تبين، إذن الاستصحاب ليس بقاصر. الأدلة التي استدل بها هالمقدار ما عندنا دليل خاص، دققوها. إلى الآن لم نصل إلى دليل خاص على بطلان الشك في الأخيرتين، على بطلان مطلق الشك في الأخيرتين. أعيد العبارة ولا؟ إلى الآن شوف شو ندقق، ندقق يصير هندسة قوية. إلى الآن لم نصل نقف على دليل خاص، سندل العامة شبه آخر دليل خاص، حتى أدلة عامة، عامة أقصد خاص بباب الصلاة ها، ولو هو عام للشكوك في باب الصلاة بعد أي لم نقف على دليل خاص في باب الصلاة، وإن كان عام لشكوك الصلاة لم نقف عليه يدل على البطلان. إذن شنو أدلة البطلان؟ أدلة البطلان نفس عدم إحراز الصحة، نفس عدم إحراز الصحة هو يقتضي الإعادة، لأن التصحيح يريد دليل. التفتوا له لا، تصحيح هو يريد دليل، أنت ما تيقنت أنا من الفراغ، التصحيح يريد دليل، التصحيح يريد دليل. إذا استهدنا الاستصحاب وقلنا الاستصحاب ما سقط، نقدر نستند الاستصحاب. إذا ما استندنا الاستصحاب، قلنا الاستصحاب فقط يثبت لنا القدم متيقن، بس ما يثبت لنا كيفية العلاج، أو يثبت لنا. المهم نستطيع، إذا لم يردع ردع دليل رادع كما مر بنا لم يثبت لدينا على الاستصحاب، إذا نعمل بالاستصحاب. وإلا مقتضى قاعدة الاشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، نعيد الصلاة من باب تحصيل الفراغ اليقيني، لا من باب أن عندنا دليل على البطلان. من باب ماذا؟ لا من باب الدليل عندنا على البطلان، لا من باب أن لدينا دليل على البطلان، لا من باب أن لدينا دليل على البطلان، من باب عدم الدليل على الصحة، عدم الدليل على الصحة، عدم الدليل على الصحة. نعيد من هالباب. هذا يسمونه بطلان ظاهري، هذا يسمونه بطلان ظاهري، هذا يسمونه بطلان ظاهري، عدم الدليل على الصحة يسمونه بطلان ظاهري ليس بطلان واقعي، عدم الدليل على الصحة. الشك المطلق غير مطلق الشك، طبعا هو المشهور فسرها بالشك المطلق وهو الصحيح، لكن السيد الخوي راضي يفسرها بمعنى مطلق الشك عساس تفيده. إذا صار مطلق الشك إن هذا الشك أو هذا الشك أو هذا الشك أو هذا الشك، الأصل الأولي في الصلاة كلها أن الشك مبطل إلا ما خرجه الدليل، هكذا راضي يقرر السيد الخوي عموم لأن ما عندنا عموم. تعال جيب لي عموم، عموم متصيد دك بحث آخر، عموم منصوص وين؟ على أن الأصل الأولي في الشك في الصلاة البطلان. جيب لي دليل. نعم نحكم بالإعادة من باب عدم الدليل على صحتك، أمر آخر، بطلان ظاهري مو بطلان واقعي. أنت جيب لي دليل على أن هناك بطلان واقعي، الأصل الأولي على أن هناك بطلان واقعي عند الشك في الصلاة. فيما فرض الله في دليل خاص، نعم. أما فيما سنه النبي بالعكس، عندنا دليل على أن الشك ليس مبطل. اللسان الأول اللي مر بينا، فشنو الدليل اللي يرفع اليد لنا عن هذا الدليل العام أو عن الاستصحاب؟ عندنا مقتضي للصحة. غاية الأمر نقول ما يخالف، ما عندنا دليل على الصحة، دليل على المطلق أيضا ما عندنا. فعدم باب عدم الدليل على الصحة، عدم الدليل على الصحة لأن اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. نعيد من هالباب، هذه يسمونه بطلان ظاهري مو بطلان واقعي. فرق بين البطلان الواقعي والبطلان الظاهري. قبل لا أدخل في أدلة الصحة اليوم، ما أريد أدخل بها، أريد الأخوان مجهريا شوية يرتاضون مجهريا. الرياضة المجهرية زين، أحسن من تكديس المواد. اي نعم، فهذا المطلب نريد نثيره، وهو ماذا؟ في الرسالة العملية أول باب الاجتهاد والتقليد يقولون عمل المكلف من دون اجتهاد أو تقليد شو يقولون؟ باطل. مقصود الإعلام من كلمة باطل ما هو؟ بطلان ظاهري وليس بطلان واقعي. يعني دليل على الصحة ما عندك، فالتفتوا إلى اصطلاح البطلان في كلمات الفقهاء. في بطلان ظاهر، حتى في الروايات استعمل، في بطلان ظاهري وبطلان شنو؟ واقعي. بطلان ظاهري يعني عدم الدليل على الصحة وإن لم يكن لك دليل على البطلان، يسمونه بطلان ظاهري. في قبال البطلان الواقعي، بطلان الواقعي عندك دليل على البطلان. هذه نكتة نلتفت إليها. إذن دققوا، لو سئلتم أن الأصل الأولي في الشك في الصلاة، في الشك في السعي في الطواف في الحج والعمرة، أو في الشك في الطواف، الدليل الأول على الإعادة أو عدم الصحة ما هو؟ يقول لنفس عدم الدليل على الصحة يكفي في الإعادة، بطلان ظاهري، لأن القاعدة تقتضي ماذا؟ الاشتغال اليقيني يقتضي شنو؟ الفراغ اليقيني. فراغ ظني ما يفيد، فراغ يقيني. سيما إذا عندك محذور أن الزيادة مبطلة وفلان وزيادة ركنية، فيقضي فراغ يقيني. فإذا مقتضى، شو دققوا، مقتضى القاعدة، نعبر هذا التعبير، مقتضى القاعدة يقتضي البطلان. أي بطلان؟ بطلان ظاهري مو الواقعي. لكن لا نستعجل وحنا نطعن في الاستعجال، خلينا نتروى إلى الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.